الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 98 بعد 200 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الخامس من كتاب الأحكام، باب من قضى ولعن في المسجد ولعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شريح والشعبي ويحيى بن عمر في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان الحسن والزرار بن عوفاء يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. المهم أن القضاء يجوز في أي مكان كان ما لم يؤدي إلى انشغال القاضي بما يخرجه عن الاعتدال. ومن أحسن الأماكن المسجد، لا سيما لمن هو من أهل المسجد، وهكذا إذا عرف الناس آداب المسجد بحيث لا ترتفع الأصوات ولا يقع اللغط ويجتنب الكذب. بعض الناس يتحرج من الكذب في المسجد، قل لك ما يصلح كذب في بيت الله، فربما كان هذا أدعى لملازمة الحق. وبعض أهل العلم يعظم اليمين عند المنبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلف أحد عند منبري هذا. فلذلك جعلوا من تقليط اليمين الحلف عند المنبر مطلقا، وبعضهم يذهب إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الحلف في المسجد من تقليط اليمين والحلف عند الكعبة. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال الزهري. من طرق تدريس سفيان بن عيينة أنه كان ربما لا يحدث بالسماع فيما بينه وبين بعض مشايخه، وإنما يقول حدثنا سفيان ثم يسكت ويقول قال الزهري. لكن سفيان بن كثير أحاديث سفيان بن عيينة أحاديثه كثيرة، ولذلك لم يكن تدليسه بالمضر. قال عن سهل بن سعد الساعدي قال: شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 سنة، وفرق بينهما، وكان التلاعن في المسجد. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق. من يحيى هنا يا أخوة؟ يحيى بن موسى. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرين قال أخبرنا ابن شهاب عن سهل أخي بن ساعد أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله؟ فتلاعن في المسجد وأنا شاهد. سمعت أمس شيئا من مقدمة شيخنا مقبل رحمه الله في تدريسه لصحيح مسلم، وقدم بمقدمة نفيسة عجيبة، لعلي حضرتها لكن كنا في بداية الطلب، وتكلم بكلام منه أننا إذ ندرس البخاري ومسلم ليس من أجل تصحيح ما فيهما فهما صحيحان، وإنما للاستفادة ونشر الخير. المهم أنها مقدمة نفيسة قبل أن يشرع في قراءتي ما كتبه مسلم في مقدمته. وأظن أن أحدهم فرقها، لكن ما أدري هل طبعت أم لا شرح الشيخ مقبل على مقدمة صحيح مسلم. قال رحمه الله: باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام، لا سيما إذا كان الحد سيؤدي إلى الفوضى في المسجد أو إلى تلويث المسجد. وقال عمر: أخرجاه من المسجد وضربه، ويذكر عن علي نحوه. أثر عمر وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق كلاهما من طريق طارق بن شهاب قال: أتي عمر بن الخطاب برجل في حد فقال: أخرجاه من المسجد ثم ضرباه. وسند على شرط الشيخين. وأما أثر علي بن أبي طالب فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن معقل وهو بمهملة ساكنة مقام مكسورة أن رجلا جاء إلى علي رضي الله عنه فسار فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد. وفي سنده من فيه مقال يحيى بن موسى بن عبد ربه بن سالم الحداني أبو زكريا البلخي السختياني الكوفي الأصل المعروف بخط، بعضهم يتنقل في مناطق كثيرة ولذلك تكثر ألقابه ونسبه. قال موسى بن هارون الحمال كان من خيار الناس، وقال السراج ثقة مأمون. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فلما شهد على نفسه أربعا قال أبيك جنون؟ قال لا، قال اذهبوا به فارجموه. وهذا على الظن الراجح أول حديث أسمعه من شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وهو على كرسيه في دار الحديث بدماج، لأني حفظت في ذلك اليوم هؤلاء الرجال ثم لم أنسهم، والحمد لله، إذ أن حضوري مع شيخنا مقبل رحمه الله كان من كتاب الأحكام وإلى آخر الصحيح، ثم من أول الصحيح إلى آخر الحيض أو الغسل قبل أن يرحل لعلاجه، والله المستعان. قال سند المتصل قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه في المصلى، رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم. باب موعظة الإمام للخصوم، يذكرهم بالله، لكن بعض القضاة الآن يعلم الخصم طرق المراوغة. قال أبو سلمة المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير الصابر المحتسب عن زينب بنة أبي سلمة صحابية صغيرة عن أم سلمة هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الذي تميز به أن الله أوحى إليه وخصه بذلك، ثم كان عاملا بالوحي، فلا يجوز أن يرفع فوق منزلته ويدعى ويرجى ويستغاث به وغير ذلك مما يفعله المشركون والمنددون عباد القبور. وإنكم تختصمون إلي في أمور علمية وأمور عملية كما اختصموا إليه في خلافات فيما بينهم، وربما في علم عمر بن الخطاب جراء أحدهم حين سمعه يقرأ سورة الفرقان، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتهم بعض، يعني ألحن ليس معناه أنه يلحن في الكلام بمعنى أنه لا يحسن، وإنما يلحن يحسن الكلام حتى يصدق، حتى يصدق، فأقضي على نحو ما أسمع، هذا الذي أوجبه الله على القضاة والحكام، فمن قضيت له بحق أخي شيئا فلا يأخذه، كل حجيج نفسه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وعند العامة الآن أن الإثم على من أفتى، وهذا ليس بصحيح، الإثم على من أفتى إذا تعمد الإفتاء بغير الحق، أما إذا تعمد الفتوى بحق وإنما أوصله إلى الفتوى بباطل السؤال المطروح فالإثم على من سأل ومن تعمد كتم الحق، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وهذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ودليل لما بوب له البخاري موعظة الإمام للخصوم، ودليل على تعين مراقبة الله عز وجل في جميع الأحوال، ودليل على أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن من أخذ شيئا بغير حقه عوقب عليه، وعلى أن المؤمنين أخوة من قوله فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه، وأن ما للمسلم لا يحل إلا بطيبة من نفسه. والأحاديث كثيرة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، وأن الناس يتفاوتون في طرح القضايا. قالوا كان في منطقة فيها كاتب على باب المحكمة يكتب للناس الشكاء إلى الآن، لأن الناس بعضهم عامي ما يعرف يطرح قضيته. المهم وصل أحدهم عند هؤلاء فقال له بيني وبين فلان خلاف، أريد أن تكتب لي يعني مظلومية إلى القاضي وذلك يجيد الكتابة. فقام وكتب له كتابة، وبعد أن انتهى قال قرأها عليه، فقرأها عليه فالرجل يبكي، قال ما شأنك؟ قال ما كنت أعلم أني مظلوم هذا الظلم إلا الآن. وفعلا والله يعني هؤلاء الكتاب شيء عجيب الذين يكتبون على أبواب المحاكم. يا شيخ محمد تعرف نحويا حصل على 80,000 درهم من أجل تصويب في كلمة. من قال؟ ما أدري، أنا أعرف النضر بن شميل. النضر بن شميل أحد المحدثين، فدخل على أمير من الأمراء فحدثه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من الحديث ساق النضر بن شميل السند وصوب الكلمة، فقال له: تلحنني يا نضر؟ قال: ما لحنتك، ولحن هشام بن بشير أو بشير بكذا، ما أذكره الآن، هو الذي لحن، وأنت يا أمير المؤمنين إنما تبعته. ثم جعل يحدثه حتى قضى له في آخر المطاف 50,000 درهم. فأخذ الورقة بعد أن سأله عن أسماء الورقة، إذا كانت بيضاء، إذا كانت مطينة، إذا كانت كذا، وذهب بها إلى صاحب المال، فقال له: ما شأن هذه الورقة تحصل على 50,000؟ فذكر له القصة، قال: تلحن أمير المؤمنين؟ قال: ما لحنته، إنما لحنته بشيرا أو هشام بن بشير. فقال: ولك مني 30. فأعطاه 80,000 وراح بها إلى الاستمتاع بالحلال. مع أنه يذكرون رحمه الله لما خرج من الكوفة خرج في وداعه أكثر من 1,000، وأخرجه من الكوفة الحاجة، قال لهم: والله يعز علي فراقكم، ولو أجد من يكفيني كذا، ذكر شيء من خبز وبقل، لا ما فارقتكم، ما أحد قال له نتكفل لك بها، مع أنه خرج لتوديعه أمراء وتجار وميسورين وأصحاب مزارع. فذهب إلى خراسان ففتح الله عليه بعد ذلك. فقصص عجيبة حصلت لعلمائنا ومن إليه. فالشاهد يا أخوة، كان الأمراء في ذلك الزمن أصحاب بلاغة، فإذا لحن أحدهم يستعظم ذلك، وإذا لحن بجانبهم لا سيما من العظماء تعجبون. تعرفون قصة الكسائي مع أمير المؤمنين، مع أيهم يا شيخ محمد، المهدي ولا الرشيد؟ مع الرشيد، لما لحن في الصلاة فقال له: ما هذه القراءة يا كسائي؟ قال: يا أمير المؤمنين، قد يعني الجواد أو كذا ما يسموه، يعثر الجواد. قال: أما هذه فنعم، لكن ما تهيب أن يقول له: تلحن وأنت الكسائي؟ لا، ناقشه ثم قال: أما هذه فنعم، لحن. فنسأل الله أن يصلح شأننا مع أنفسنا وفي طلبنا وفي جميع شأننا. وهنا يا أخوة فائدة، قال نصرون بن فتوح المصري الجزري رحمه الله: مرضت مرضة أشرفت منها على الموت، وبعت فيها كتبا أدبية وغير أدبية، ومن جملتها صحيح البخاري وصحيح مسلم، فذكرت ذلك بعد إفاقتي من مرضي لأبي القاسم القطاع، فغضب علي غضبا شديدا وقال: كنت تقنع ببيع كتب الأدب ففيها عوض وتترك عندك الصحيحين، هل رأيت مسلما، انظر إلى هذه العبارة القوية، هل رأيت مسلما يخرج الصحيحين من داره؟ احفظوها هذه العبارة. غضب عليه هذا الشيخ وهذا العالم، يعني بع ما شئت من الكتب، أما تبيع الصحيحين؟ هل رأيت مسلما يخرج الصحيحين من داره؟ ما علم رحمه الله أن جماهير المسلمين لا يوجد عندهم الصحيحان، بل ربما بعضهم ما قد سمع بالصحيحين. قال: ولم يزل يردد ذلك حتى استحييت من نفسي ومن الحاضرين، وندمت غاية الندم انباه الرواه على أنباء النحاة. هذه الفائدة من ذلك الكتاب، هل رأيت مسلما يخرج الصحيحين من داره؟ الله، أنها موعظة أرسلتها لكثير من المشايخ وفرحوا بها، نفرح والله، نفرح بالفائدة. بعض الفوائد تقرر ما يكون عندك، وبعض الفوائد تحدث لك علما ليس عندك، فلذلك احرص على الفائدة اقتناصا ونشرا واستفدها لك ولغيرك. ولذلك وفقنا الله لدراسة وتدريس الصحيحين، وجزى الله شيخنا مقبل خير الجزاء على أن علق طلابه بالصحيحين، فلا تكاد تجد دار حديث إلا ويدرس فيها الصحيحان أو أحدهما. انشراح صدر دراسة الصحيحين، طمأنينة قلب دراسة الصحيحين، زيادة علم. وكما قال شيخنا مقبل رحمه الله: نحن لا ندرس الصحيحين لنصححهما، فهما صحيحان، وإنما ندرسهما للاستفادة منهما ولازدياد الخير في قراءتهما بركة. كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كم تأخذ من العلم. وهب يا أخي أن الحديث هذا ما حفظته، لكن مر عليك ثم مر عليك ثم مر عليك، أقل القليل تكون تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث، أو إذا أردت الرجوع ربما ترجع إلى المضان. فهذه النصيحة: هل رأيت مسلما يخرج الصحيحين من بيته؟ ليست سهلة، يعنبه ويعاتبه، مع أنه ربما باعهما لطلب الدواء، لكن لا تبع الصحيحين، لا تفرط فيما لا بد منه. قال رحمه الله: باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم، أي هل يقضي له على خصمه بعلمه ذلك ويشهد له عند حاكم آخر. هكذا أورد الترجمة مستفهما بغير جزم لقوة الخلاف في المسألة، وإن كان آخر كلام يقتضي اختيار أن لا يحكم بعلمه فيها. وقال شريح القاضي: وسأله إنسان الشهادة فقال: ائت الأمير حتى أشهد لك. وصله سفيان الثوري في جامعه عن عبد الله بن شبرم عن الشعبي قال: أشهد رجل شريحا ثم جاء فخاصم إليه فقال: ائت الأمير وأنا أشهد لك، يعني معنى ما سأحكم لك على شهادتي، لكن تحاكم إلى الأمير وأنا أشهد لك عنده وهو يحكم لك. وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرق وأنت أمير فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت. وقال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. وقال حماد: إذا أقر مرة عند الحاكم رجم. وقال الحاكم أربعة، إنما أربعا من باب أن يتثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس به جنون وأن ليس به شيء، وإلا فالإقرار مرة واحدة تكفي. قال السند المتصل: حدثنا قتيبة حدثنا الليث ابن سعد عن يحيى ابن عمر بن كثير. نعم، هنا عندكم عن يحيى عن عمر. عمر بن كثير من هو هذا؟ عمر بن كثير بن أفلح المدني مولى أبي أيوب الأنصاري، ثقة. يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري النجاري المدني القاضي، ثقة ثبت. عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: من له بينة على قتيل قتله فله سلبه. السلب هو ما يكون على القاتل من سلاح ونحو ذلك، ما يكون ملك له غير ما يكون للإمام، ما يكون في الغنيمة، السلاح الشخصي واللباس، ساعة، خاتم، خنجر، في هذه الأزمنة مثل المسدس والكلاشنكوف والخوذة والدرع والمال الذي يوجد في جيبه والهاتف، هذه كلها سلب. لكن لو وجد معه مدفع، المدفع للغنيمة إلا أن يأذن القائد، مثلا يقول: من أخذ شيئا فهو له. قال: فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أرى أحدا يشهد لي، فجلست ثم بدا لي فذكرتم أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان أحيانا يقول: خلاص أسلمها لله، وما جاء جاء وما راح راح، لكن نفسه ترده. فقال رجل من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي. قال: فأرضه منه. قال أبو بكر: كلا، لا يعطيه أصيبق من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. وكان الشأن إلى ما قال أبو بكر رضي الله عنه. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي، فاشتريت منه خرافا، يعني مزارع، فكان أول مال تأسلته، قال أي ملكته. قال عبد الله عن الليث: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي. قال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايتها وقبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين يحضرهما إقراره. وقال آخر منهم: بل يقضي به لأنه مؤتمن، وإنه يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها. وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرضا للتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن، فقال: إنما هذه صفية. يعني هذا هو السبب الذي جعلهم يكرهون أو يمنعون من شهادة القاضي، لأن الناس ما سيقولون شهد لعلمه، سيقولون رشاه ودفع له أموال فنحو هذا، فيساء الظن بالقضاء ويلحق كذلك التهمة. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن ابن شهاب الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي، فلما رجعت انطلق معها، فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال: إنما هي صفية. قال: سبحان الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رواه شعيب بن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم.